التاسع أعط الطريق حقه فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب التاسع من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب الطريق، وفيه خمس مسائل. فالمسألة الأولى في قوله أعط الطريق حقه، وهذا هو الأصل الجامع في أدبه، وهو ينتظم فيه ما ذكر بعده وغيره مما لم يذكر. وحق الطريق هو ما ثبت له ولزم الخلق، هو ما ثبت له ولزم الخلق. وطريق معرفته الدليل الشرعي والعرف المرعي، وطريق معرفته الدليل الشرعي والعرف المرعي. والأدب في الطريق إعطاء حقه، أي بذله والقيام به. والأدب في الطريق إعطاء حقه، أي بذله والقيام به. فما ثبت أنه من حق الطريق بطريق الشرع أو بطريق العرف لزم بذله والقيام به. ومما يندرج في هذا الأصل المأمور به ما تعارف عليه الخلق من أحكام الطريق المقررة في أنظمة البلديات على اختلاف البلدان، فإنها من جملة ما ثبت للطريق ولزم السالكين له بطريق العرف المستقر عند الناس، فيكون لازما للعبد، لأنه من جملة ما يندرج في إعطاء الطريق حقه. ويعظم هذا إذا تعلق بحفظ حق غيره، فإنه يكون مطالبا في ذمته بما أفسده أو أتلفه من حق المسلمين فيه، لأنه من الأموال العامة التي يشترك المسلمون في منفعتها، فالإخلال بشيء منها والإضرار به من عدم القيام بحق الطريق المنهي عنه شرعا. ومن النقص البين في معرفة أحكام الشرع أن كثيرا من المتكلمين في أحكامه لا تجاوز مقالاتهم بيان شيء جاء به الدليل دون تنزيله على الواقع، فكأن الأدلة صماء لا تستوعب ما يتجدد في أحكام الناس وتضيق عنه. ومن أعمل نظره في أحكام الشرع كافة وقف على ما يفي ببيان أحكام الشرع فيما يتجدد للناس في أبواب السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو الاجتماع أو غير ذلك، لكن قصور نظر المتكلمين في العلم عن استبانة مكنون الأدلة الشرعية صير فينا من يستبيح القبائح تالما لها، متوهما أن القيام بذلك فضيلة، ويزري على من يلتزم بها وفاء بحق ما دل عليه الشرع في أصوله وحقائقه وإن تجددت صوره ومتعلقاته. فإذا قرأت آية أو حديثا فأحسن فهمها بمعرفة ما يندرج فيها مما قرر في كتب أهل العلم وما ألحق به مما يتجدد في أحوال الناس. والعجز عن هذا جعل من المقالات الرائجة الزعم بأن المسلمين يفتقرون إلى نظام كذا أو نظام كذا، مما لا توجد في زعمهم أصوله في الشرع، ولو حققوا وكان نافعا لكانت أصوله في الشرع، فإن لم يكن نافعا فإن الشرع منه بريء ولا خير فيه للمسلمين، وإن توهم أحد منهم منفعته لهم. والمسألة الثانية في قوله فغض بصرك، وهذا شروع في تفصيل إعطاء الطريق حقه، فمنه غض البصر فيه، وهو إدناؤه وحبسه وعدم إطلاقه. فمن أدب الطريق أن تغض بصرك حابسا له مدنيا له، غير مرسل بصرك يمنة ويسرة، فإن هذا فعل مذموم، فإن للناس حرمة، وقد يبدر من أحدهم خلة لا يحب أن يطلع عليها أحد، فيقبح بك أن تمد بصرك إليهم. زد على هذا أن من امتد بصره كان كمن يمد حبالا يجذب بها الشر إليه، فإنه يطلع هنا على شيء وهناك على شيء، ويكون في هذا أو ذاك شر فيسري إلى قلبه بنظره، بخلاف من حبس نظره وأدناه وغضه فمشى في طريقه حابسا بصره. وفي كتاب التوابين لابن قدامة أن رجلا دخل على أحد الصالحين فجلس إليه ثم رفع بصره إلى سقف بيته، فذكر له أن سقف البيت يوشك أن يسقط، فقال إني لم أرفع رأسي إليه من مدة كذا وكذا. قال ابن قدامة وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام، أي يكرهون ما يزيد عن الحاجة من النظر كما يكره ما يزيد عن الحاجة من الكلام، لأنه من أسباب فساد القلوب، وهو من موارد عللها على ما بسطه ابن القيم في إغاثة اللفاني وغيره. والمسألة الثالثة في قوله وكف الأذى، والأذى هو إيصال ما يكره، والأذى هو إيصال ما يكره، فمن أوصل إلى أحد شيئا يكرهه فقد آذاه، والعبد مأمور بكف أذاه أي منعه وحبسه، فلا يتعرض لأحد في الطريق بسوء. والمسألة الرابعة في قوله ورد السلام، أي أجب المسلم عليك إذا ألقى عليك السلام. ورد السلام كما تقدم إيش؟ واجب إجماعا، ورد السلام واجب إجماعا، نقله ابن عبد البر وغيره. والمسألة الخامسة في قوله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فتأمر بالمعروف بالحث عليه والترغيب فيه، وتنهى عن المنكر بالزجر عنه والترهيب منه. وحق الطريق المذكور هنا خمسة أنواع، حق الطريق المذكور هنا خمسة أنواع، أحدها غض البصر، وثانيها كف الأذى، وثالثها رد السلام، ورابعها الأمر بالمعروف، وخامسها النهي عن المنكر، وهن مذكورات في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين في حق الطريق.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى العاشر البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض، ولا يجاوز كعبيك سفلا، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا، تمت بحمد الله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب العاشرة من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب اللباس، وفيه خمس مسائل. فالمسألة الأولى في قوله البس الجميل من الثياب، آمرا بلبس الجميل من الثياب. والثياب جمع ثوب، وهو اسم لما يلبس على شيء من البدن كالقميص أو العمامة، فكل ما يلبس على البدن يسمى ثوبا. سمي ثوبا لأنه يثاب إليه، أي يرجع إليه، فيلبس مرة بعد مرة. والجميل من الثياب المستحسن شرعا أو عرفا، والجميل من الثياب المستحسن شرعا أو عرفا. ولبسه تغطية البدن أو بعضه به، تغطية البدن أو بعضه به. والمسألة الثانية في قوله وأفضلها الأبيض، فهو المفضل منها شرعا وطبعا، فالأبيض سيد الألوان، فإن الشريعة اختارته تقديما في المأمور به مما يتخذ من الثياب. صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البسوا البياض. والملبوس من البياض ما استحسنه العرف دون ما استقبحه، ما استحسنه العرف دون ما استقبحه. والعرف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فمن الممدوح في عرف قطرنا مما يلبسه الرجل عادة بياضا أن يلبس عمامته أو ثوبه دون بشته أو حذائه، فإن الناس يستقبحون ذلك، فيجري فيما يلبس من البياض فيما جرى العرف بمدحه فيه دون ما استقبحه، فإن الأعراف ترعى وتجري الأحكام وفقها. والمسألة الثالثة في قوله ولا يجاوز كعبيك سفلى، ذاكرا منتهى الثوب سفلا وهو الكعبان، وهما العظمان الناتئان أسفل الرجل عند ملتقى القدم بالساق، وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، أحدهما باطن والآخر ظاهر. فينتهي لبس الثوب سفلا إلى الكعبين، ومحله حال الاختيار دون الاضطرار، ككون ثوبه يتسفل دون كعبيه عند نزوله ساجدا أو نحو ذلك، أو كون العمل الذي هو فيه يحتاج عادة إلى إسباغ الثياب عليه كالمشتغلين في الأمور الطبية ونحوها، ممن يضطرون إلى ذلك في الأماكن المخصصة للعدوى وغير ذلك. ولم يذكر المصنف منتهاه علوا، إذ لا حد له من البدن، فله أن يجعله إلى أعلى سرته عند بطنه، وله أن يجعله إلى أعلى صدره، وله أن يجعله إلى كتفيه، وأقل ما يعلو منه ما يتحقق به ستر العورة، وأقل ما يعلو منه ما يتحقق به ستر العورة كانتهائها إلى السرة بالنسبة إلى الرجل البالغ، كانتهائها إلى السرة بالنسبة إلى الرجل البالغ. فالرجل البالغ أقل ما يكون علو الثوب على بدنه أن ينتهي إلى سرته، وهي ليست من العورة، فإن انخفض عنها كان ذلك ممنوعا منه شرعا. والمسألة الرابعة في قوله وابدأ بيمينك لبسا، فيقدمها عند لبس الثوب فيما له جهتان يمنى ويسرى، كاليد في قميص والرجل في سراويل ونحوهما. أما ما له جهة واحدة كلبس شيء في وجه أو رأس فلا يدخل في هذا، فمن أراد أن يلبس شيئا على رأسه ألقاه ولم يتعمد طلب جهة منه، لأنها لا تتميز عن غيرها في اللبس، بخلاف ما تقابل كيد أو رجل فيبدأ باليمنى. والمسألة الخامسة في قوله وبشمالك خلعا، فتقدمها عند خلع الثوب فيما له جهتان يمنى ويسرى دون ما له جهة واحدة كما تقدم. ثم ختم المصنف بقوله تمت بحمد الله، لأن الحمد كلمة الشكر، وحمد الله مأمور به عند رؤية نعمه، ومنها تمام التصنيف من المصنفين. وهذا آخر البيان على هذه النبذة من الآداب العشرة، وهي طليعة لما وراءها من الآداب، تستدعي بما أدركت من أحكامها إلى استيفاء باب الآداب وعدم إغفاله، فإن نقص الآداب علما وحالا نقص في العبودية، وكمالها علما وحالا كمال في العبودية، وهي من وظائف العبودية اللازمة في مبادئ الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يتحرى ملتمس العلم خاصة والمسلم عامة معرفة الآداب والقيام بها.
التاسع أعطي الطريق حقه، فغض بصرك وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب التاسع من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب الطريق، وفيه خمس مسائل. فالمسألة الأولى في قوله أعطي الطريق حقه، وهذا هو الأصل الجامع في أدبه، وهو ينتظم فيه ما ذكر بعده وغيره مما لم يذكر. وحق الطريق هو ما ثبت له ولزم الخلق، هو ما ثبت له ولزم الخلق. وطريق معرفته الدليل الشرعي والعرف المرعي، وطريق معرفته الدليل الشرعي والعرف المرعي. والأدب في الطريق إعطاء حقه، أي بذله والقيام به، والأدب في الطريق إعطاء حقه أي بذله والقيام به. فما ثبت أنه من حق الطريق بطريق الشرع أو بطريق العرف لزم بذله والقيام به. ومما يندرج في هذا الأصل المأمور به ما تعارف عليه الخلق من أحكام الطريق المقررة في أنظمة البلديات على اختلاف البلدان، فإنها من جملة ما ثبت للطريق ولزم السالكين له بطريق العرف المستقل عند الناس، فيكون لازما للعبد، لأنه من جملة ما يندرج في إعطاء الطريق حقه. ويعظم هذا إذا تعلق بحفظ حق غيره، فإنه يكون مطالبا في ذمته بما أفسده أو أتلفه من حق المسلمين فيه، لأنه من الأموال العامة التي يشترك المسلمون في منفعتها، فالإخلال بشيء منها والإضرار به من عدم القيام بحق الطريق المنهي عنه شرعا. ومن النقص البين في معرفة أحكام الشرع أن كثيرا من المتكلمين في أحكامه لا تجاوز مقالاتهم بيان شيء جاء به الدليل دون تنزيله على الواقع، فكأن الأدلة صماء لا تستوعب ما يتجدد في أحكام الناس وتضيق عنه. ومن أعمل نظره في أحكام الشرع كافة وقف على ما يفي ببيان أحكام الشرع فيما يتجدد للناس في أبواب السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو الاجتماع أو غير ذلك، لكن قصور نظر المتكلمين في العلم عن استبانة مكنون الأدلة الشرعية صير فينا من يستبيح القبائح تالما لها، متوهما أن القيام بذلك فضيلة، ويزري على من يلتزم بها وفاء بحق ما دل عليه الشرع في أصوله وحقائقه وإن تجددت صوره ومتعلقاته. فإذا قرأت آية أو حديثا فأحسن فهمها بمعرفة ما يندرج فيها مما قرر في كتب أهل العلم وما ألحق به مما يتجدد في أحوال الناس. والعجز عن هذا جعل من المقالات الرائجة الزعم بأن المسلمين يفتقرون إلى نظام كذا أو نظام كذا، مما لا توجد في زعمهم أصوله في الشرع، ولو حققوا وكان نافعا لكانت أصوله في الشرع، فإن لم يكن نافعا فإن الشرع منه بريء ولا خير فيه للمسلمين، وإن توهم أحد منهم منفعته لهم. والمسألة الثانية في قوله فغض بصرك، وهذا شروع في تفصيل إعطاء الطريق حقه، فمنه غض البصر فيه، وهو إدناؤه وحبسه وعدم إطلاقه. فمن أدب الطريق أن تغض بصرك حابسا له مدنيا له غير مرسل بصرك يمنة ويسرة، فإن هذا فعل مذموم، فإن للناس حرمة، وقد يبدر من أحدهم خلة لا يحب أن يطلع عليها أحد، فيقبح بك أن تمد بصرك إليهم. زد على هذا أن من امتد بصره كان كمن يمد حبالا يجذب بها الشر إليه، فإنه يطلع هنا على شيء وهناك على شيء، ويكون في هذا أو ذاك شر فيسري إلى قلبه بنظره، بخلاف من حبس نظره وأدناه وغضه فمشى في طريقه حابسا بصره. وفي كتاب التوابين لابن قدامة أن رجلا دخل على أحد الصالحين فجلس إليه ثم رفع بصره إلى سقف بيته فذكر له أن سقف البيت يوشك أن يسقط، فقال إني لم أرفع رأسي إليه من مدة كذا وكذا. قال ابن قدامة: وكانوا يكرهون فضول النظر كما يكرهون فضول الكلام، أي يكرهون ما يزيد عن الحاجة من النظر كما يكره ما يزيد عن الحاجة من الكلام، لأنه من أسباب فساد القلوب، وهو من موارد عللها على ما بسطه ابن القيم في إغاثة اللفاني وغيره. والمسألة الثالثة في قوله: وكف الأذى. والأذى هو إيصال ما يكره، والأذى هو إيصال ما يكره، فمن أوصل إلى أحد شيئا يكرهه فقد آذاه. والعبد مأمور بكف أذاه، أي منعه وحبسه، فلا يتعرض لأحد في الطريق بسوء. والمسألة الرابعة في قوله: ورد السلام، أي أجب المسلم عليك إذا ألقى عليك السلام. ورد السلام كما تقدم إيش؟ واجب إجماعا، ورد السلام واجب إجماعا، نقله ابن عبد البر وغيره. والمسألة الخامسة في قوله: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فتأمر بالمعروف بالحث عليه والترغيب فيه، وتنهى عن المنكر بالزجر عنه والترهيب منه. وحق الطريق المذكور هنا خمسة أنواع، حق الطريق المذكور هنا خمسة أنواع: أحدها غض البصر، وثانيها كف الأذى، وثالثها رد السلام، ورابعها الأمر بالمعروف، وخامسها النهي عن المنكر. وهن مذكورات في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين في حق الطريق.
أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى: العاشر البس الجميل من الثياب وأفضلها الأبيض، ولا يجاوز كعبيك سفلا، وابدأ بيمينك لبسا وبشمالك خلعا، تمت بحمد الله.
ذكر المصنف وفقه الله الأدب العاشرة من الآداب العشرة، وهو يتعلق بأدب اللباس، وفيه خمس مسائل. فالمسألة الأولى في قوله: البس الجميل من الثياب، آمرا بلبس الجميل من الثياب. والثياب جمع ثوب، وهو اسم لما يلبس على شيء من البدن كالقميص أو العمامة، فكل ما يلبس على البدن يسمى ثوبا. سمي ثوبا لأنه يثاب إليه، أي يرجع إليه، فيلبس مرة بعد مرة. والجميل من الثياب المستحسن شرعا أو عرفا، والجميل من الثياب المستحسن شرعا أو عرفا. ولبسه تغطية البدن أو بعضه به، تغطية البدن أو بعضه به. والمسألة الثانية في قوله: وأفضلها الأبيض، فهو المفضل منها شرعا وطبعا، فالأبيض سيد الألوان، فإن الشريعة اختارته تقديما في المأمور به مما يتخذ من الثياب. صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البسوا البياض. والملبوس من البياض ما استحسنه العرف دون ما استقبحه، ما استحسنه العرف دون ما استقبحه. والعرف يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فمن الممدوح في عرف قطرنا مما يلبسه الرجل عادة بياضا أن يلبس عمامته أو ثوبه دون بشته أو حذائه، فإن الناس يستقبحون ذلك، فيجري فيما يلبس من البياض فيما جرى العرف بمدحه فيه دون ما استقبحه، فإن الأعراف ترعى وتجري الأحكام وفقها. والمسألة الثالثة في قوله ولا يجاوز كعبيك سفلى، ذاكرا منتهى الثوب سفلا وهو الكعبان، وهما العظمان الناتئان أسفل الرجل عند ملتقى القدم بالساق، وكل رجل لها كعبان في أصح قولي أهل اللغة، أحدهما باطن والآخر ظاهر، فينتهي لبس الثوب سفلا إلى الكعبين، ومحله حال الاختيار دون الاضطرار، ككون ثوبه يتسفل دون كعبيه عند نزوله ساجدا أو نحو ذلك، أو كون العمل الذي هو فيه يحتاج عادة إلى إسباغ الثياب عليه كالمشتغلين في الأمور الطبية ونحوها ممن يضطرون إلى ذلك في الأماكن المخصصة للعدوى وغير ذلك. ولم يذكر المصنف منتهاه علوا إذ لا حد له من البدن، فله أن يجعله إلى أعلى سرته عند بطنه، وله أن يجعله إلى أعلى صدره، وله أن يجعله إلى كتفيه، وأقل ما يعلو منه ما يتحقق به ستر العورة، وأقل ما يعلو منه ما يتحقق به ستر العورة، كانتهائها إلى السرة بالنسبة إلى الرجل البالغ، كانتهائها إلى السرة بالنسبة إلى الرجل البالغ، فالرجل البالغ أقل ما يكون علو الثوب على بدنه أن ينتهي إلى سرته، وهي ليست من العورة، فإن انخفض عنها كان ذلك ممنوعا منه شرعا. والمسألة الرابعة في قوله وابدأ بيمينك لبسا، فيقدمها عند لبس الثوب فيما له جهتان يمنى ويسرى، كاليد في قميص والرجل في سراويل ونحوهما، أما ما له جهة واحدة كلبس شيء في وجه أو رأس فلا يدخل في هذا، فمن أراد أن يلبس شيئا على رأسه ألقاه ولم يتعمد طلب جهة منه، لأنها لا تتميز عن غيرها في اللبس، بخلاف ما تقابل كيد أو رجل فيبدأ باليمنى. والمسألة الخامسة في قوله وبشمالك خلعا، فتقدمها عند خلع الثوب فيما له جهتان يمنى ويسرى دون ما له جهة واحدة كما تقدم. ثم ختم المصنف بقوله تمت بحمد الله، لأن الحمد كلمة الشكر، وحمد الله مأمور به عند رؤية نعمه، ومنها تمام التصنيف من المصنفين. وهذا آخر البيان على هذه النبذة من الآداب العشرة، وهي طليعة لما وراءها من الآداب، تستدعي بما أدركت من أحكامها إلى استيفاء باب الآداب وعدم إغفاله، فإن نقص الآداب علما وحالا نقص في العبودية، وكمالها علما وحالا كمال في العبودية، وهي من وظائف العبودية اللازمة في مبادئ الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن يتحرى ملتمس العلم خاصة والمسلم عامة معرفة الآداب والقيام بها.